Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
بصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا لعبت غيرك
نروح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
طويله 170 وشي تقريبا طولي انا 178 هي 175 76 هيك بتخيل. كنا نمشي كثير يعني وانا بالشوارع الفرعيه للوابده دائما انا وياها نمشي يعني مشيتها دائما على مشيتي دائما في تناغم مش طبيعي حتى بالحوار بالحكي يعني هي بتسهب سما بتقعد تحكي ربع ساعه ثلث ساعه انا بسمع بقعد احكي انا نص ساعه ساعه هي بتسمع يعني بعطيها مساحتها تحكي بتعطيني مساحتي احكي.
وصف دقيق وتفاصيل صغيرة شخصية بتبين إنها موجودة بيننا بتعيش مع رفيقي عبد السلام ضيفي لليوم بتشاركه حياته تفاصيل يومه وحتى صفحات رواياته بتخوض معاه حوارات وحوارات بس هالشخصية مش موجودة أبدا في الواقع. راح أحكي لكم القصة من الأول. مرة كنت في فعالية عادية جدا شفت وشم بخط رقعة كثير حلو على إيد شاب واقف قدامي مكتوب عليه ولنا في الخيال حياة. سألت الشاب مين كتب هاي الجملة؟ جاوبني بثقة الشاعر محمود درويش. هزيت راسي وحكيت له حلوة وبصراحة أنا استغربت كثير لأنه أنا بحس حالي ملم بشعر محمود درويش ولا مرة قريت هاي الجملة أو العبارة في أي من دواوينه أو نثرياته. قلت أعمل سيرتش بلكي طلعت غلطان قبل ما أحاكم هالشاب. وبالتأكيد كنت شفت هاي العبارة كثير في السوشيال ميديا وبرضو كمان في مقاهي وسط البلد ومرة كمان شفتها مطرزة على ثوب وزيرة تونسية. كملت البحث وما لقيتها في دواوين درويش وأخذني البحث إنها موجودة في مجموعة قصصية لواحد من أهم كتاب القصة في أمريكا اللاتينية حسب ما أعتقد طبعا اسمه إدوارد جاليانو وكان الكتاب اسمه المعانقات. قرأت الكتاب كله ويا ويلي شو استمتعت فيه بس كمان ما لقيت العبارة فيه. ومن باب الكوميديا السوداء لقيت فتوى في واحد من أهم المواقع الدينية بتحرم هاي العبارة. قال ليش؟ لأنها من مظاهر التقديس وتقديس الخيال والهروب من الواقع. يا شيخ بدنا نروق شوي. عن أي واقع بتحكي؟ عن واقع بسلبنا يوميا حاجات إنسانية ملحة زي الحب والرفقة الحلوة والطموح؟ ولا عن واقع كل يوم بحولنا لروبوتات ما بترتاح أبدا؟ ولا عن عالم جاي راح تكون فيه كلمة الفصل للآلة وراح يخسر الإنسان مشاعر ومهان وذكريات جميلة؟ طول بالك شيخي. نرجع للشاب. بعد رحلة بحثي لابد إنه أعترف إني حكمت على الشاب مش بإيدي. والله هاي عادة لازم أتركها. فقلت أكيد هالشاب مرق من جنب فعاليتين مثل اللي كنا فيها قراله كم من عبارة على السوشيال ميديا فصار مثقف. بصراحة ما عرفت لمين العبارة ووقفت بحث عن قائلها لكني وبنفس الوقت وجدتها بليغة وقوية ومفتوحة وبتحمل العديد من المعاني. ولنا في الخيال حياة، شو هالبلاغة يا أخي؟ والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. أدركت جواي إنه لازم أعتذر من الشاب وأحاكم حالي، إني غالباً ما بحكم على الناس. آسف صديقي، فلنا في الخيال حياة.
سمعت صوت محمد أبو علي. محمد ما حكى هالحكم للشاب، بس بلش يفكر بهالعبارة بعد الفعالية، وبلشت عنده تساؤلات. هل من الممكن إنه نوقع بحب شخصية خيالية؟ طيب ليش منلجأ للخيال في عالم واسع وقريب من بعضه، يعني بحكم التكنولوجيا؟ طب هل يمكن إنه يلعب الخيال في أقدارنا وتقرير مصائرنا؟ بترككم مع محمد.
أنا عشت فترة طويلة من حياتي في أحد أحياء عمان البسيطة، في حارة صغيرة هيك، بيوتها متلاصقة جنب بعض ومليانة كثير حكايات بسيطة زي ناسها، كلنا بنعرف بعض وبنعرف قصص بعض. بتذكر تداخل روائح الطبخ هيك بين البيوت، كيف بتطلع من البيوت مع أصوات أمهاتنا، كانوا غاضبات على كل شيء ومن كل شيء. أولاد حارتي كانوا يعتاشوا من مهن زي السباكة والنجارة والحدادة وميكانيك السيارات، وأغلب أولاد جيلي منهم تركوا المدرسة في عمر صغير وما كملوا تعليمهم. كانت حواراتنا بسيطة تتمحور حول الفوتبول والسيارات والجنس الآخر اللي ما كنا نعرف عنه كثير بحكم طبيعة المنطقة والمجتمع وحتى المرحلة. بس أنا ضليت في المدرسة، وفي يوم كنا نلعب كرة قدم في المدرسة بعد الدوام، طارت الكرة باتجاه المكتبة ورحت أجيبها من هناك. كانت المكتبة مفتوحة، بمد راسي هيك يمكن بحكم الفضول الطفولي أشوف مين جوا، بلاقي أستاذ وجهه عبارة عن كرة بيضة بين رفوف الكتب، منحني الظهر وبقرأ جريدة أسبوعية صرت أقراها بعدين. طلع علي من تحت النظارة وسألني بهذا الصوت:
شو بتعمل هون يا بني؟
حكيت له بتفرج.
حكالي بدك كتاب؟
خجلت وتوترت، خبيت الكرة ورا ظهري وحكيت له حاضر. تناول كتاب من وراه، لونه أحمر داكن، معاد تجليده لكن غلافه موجود، بس عنوانه يدوب مبين لنومه بين الكتب لفترة طويلة. كان اسم الكتاب الصبار لسحر خليفة. أعطاني الكتاب وكأنه أعطاني حياة، ولنا في الخيال حياة. كان أول كتاب بقرأه، سرده لطيف، جمله واضحة لكن في مصطلحات غريبة، صراعات الشخصيات فيه واضحة، أحداثه متسارعة ومجنونة. حبيت الكتاب وصدقت كل شي فيه براءة، زي ما بصدق ضحكة بنتي اليوم. قبل ما أكمل قصتي مع الكتاب ومع شخصياته، شو رأيكم نسمع عبد السلام اللي سمعنا صوته في البداية؟ قصته غاية في الغرابة، لكنها في موقع ما بتحسها جدا ملهمة.
تفاصيل يومي عادية جدا. أنا عندي شغلتين، بشتغل معلم في وزارة التربية وبشتغل مدرب كرة سلة. بصحى الصبح، بصحى مباشرة بلبس وضل طالع، حتى قهوتي ما بشربها في بيتي، فبصل دوامي. بحب كثير أمزح وأضحك وألعب مع أولاد المدرسة ومع الآذني بالمدرسة تحديدا، هاي الفئة اللي هي الطلاب المدرسة والآذن، علاقتي معهم كثير خاصة ومميزة.
مثل أي روتين يومي بيعيشه أي معلم، له طريقته الخاصة في التعامل مع طلابه وزملائه. بيحكي عبد عن تفاصيل يومه، لكن خياري برواية قصة عبد أجا من منطلق إجابة على تساؤل: لماذا نتخذ الخيال ملاذا في مواجهة الواقع؟ والحقيقة المرة إنه رحلة البحث صعبة، صعبة وعلى فكرة ملهاش جواب علمي. فاخترت أروي تجربتي بتفاصيلها طبعا، وأحكي حكاية عبد السلام.
بشرب قهوتي تحديدا في غرفة الآذن، بتحدث أنا وياه، بمزح معه، نحكي عن الرياضة، المباريات، الدوري، بحكي معه بالأشياء اللي هو بحسها وبلمسها بتفاصيل حياته، عن المدرسة، بحاول أنا أدخل العالم وتفاصيله بشكل كامل، بحس في نوع من الدفى والقرب بيني وبينه وبين الأولاد، علاقتي فيهم مميزة كثير، كثير بحب أمزح، روحي بتكون مختلفة، يعني بجوز أنا شخصية مختلفة في الدوام عني في الباسكت عني كروائي.
هون عبد السلام كان يحكي لي عن علاقته المميزة في الآذن، والآذن للي ما بيعرف شو معناها هاي الكلمة هو ناطور المدرسة والأولاد اللي بدرسهم. عبد السلام صديقي من أكثر من 10 سنين، شخصية معلم هيك بتحسها هاربة من رواية لتواجه واقع. فبين تدريب السلة اللي بيحتاج انضباط عالي صباحا والحياة المليئة بالفوضى مساء، مسافة حكايتنا، مسافة الخيال اللي جابه من العدم ليخلق حالة موازية تعينه على اللي بعيشه.
أنا بجوز بختلف عن الآخرين، أنا مهمل جدا، فوضوي بشكل مطلق، يعني أحيانا أخجل من دعوة بعض الأصدقاء لبيتي لأنه عبارة عن ركام من الفوضى والإهمال، فبرتاح أنا
وحيد في بيت قديم من بيوت عمان القديمة على أحد جبال المدينة. مدخل بيته واسع، أول ما تدخله هيك بتشوف مكتبة معاد تدوير خشبها بلون الخشب نفسه، فيها كتب على امتداد المدخل لغرفة المعيشة، ولما تدخل الغرفة على شمالك أكثر إشي ممكن تشوفه ورق وفناجين قهوة في كل مكان، في هناك قانون أوتار مقطع هيك في الزاوية وقباله جيتار كلاسيك عليه غبرة كثير، وعلى جنب الغرفة باب بيودي على بلكونة ضخمة على الشارع بشبابيك كبيرة حاط فيها مكتب وما بيستخدمه، وأعلى صوت ممكن تسمعه في البيت صوت الصمت الرهيب اللي بيقطعه يمكن كل شوي سيارة مارقة من الشارع. عاش عبد السلام وحيد أغلب مراحل حياته، فبرغم كل الأصحاب اللي حواليه بتقدر تلمس كم الوحدة والفردانية اللي بعيشها، بس اللي بميزه ككاتب إنه عاش كل تفاصيل رواياته في يومه العادي، ومن معرفتي الطويلة فيه اللي تخللها لقاءات وسفر وشغل قدرت أشوف استثنائيته. فعبد درس في جامعة اليرموك وقت صعود التيارات الفكرية والسياسية، وقدر يشكل حالة مميزة في الجامعة على الصعيد السياسي والثقافي رغم تفاصيل حياته الجامعية اللي خلينا نحكي عنها جامحة قليلا، وأخذت 10 سنين دراسته بطلابها وقصصها وحكاياتها الكبيرة والصغيرة، رجع لحاله ووحيد من تجربته الجامعية ومعاه رواية اسمها المحظية. اتخرج من الجامعة، درب المنتخب الوطني، اتزوج مرة وانفصل، وتزوج كمان مرة وانفصل، غير أشخاص أماكن بيوت بلاد، عمل إنجازات مهمة، إنجازات رياضية مهنية ثقافية، لكنه كمان مرة رجع لحاله وفي إيد رواية ثانية اسمها سرة المر.
في فندق كناري في الحديقة برا أو جوا حسب الفصل بقرأ بكتب، بشوف أصدقائي، بلتقي يعني زي بيتي كنت أتعامل معه، فبلشت من نوع من مراحل العزلة اللي بتضلها بتيجي وبتروح، بلشت تتشكل بدايات سما هناك في فندق كناري تحديدا. يعني
قبل ما نروح في سما للنهايات بدنا نتعرف وين تشكلت سما وليش صارت سما وكيف لازمته سما. في المرحلة اللي بسميها عبد مرحلة كناري كان طالع من فترة عزلة ووحدة بعد تجربة عاطفية عنيفة وأفقدت اتزانه لسنتين زمن.
تجربة عاطفية يعني إيش ده تكون؟ فأنا من الناس اللي بس أروح كليتي، ما بتوازن، بروح للآخر، عشان هيك أكثر نصيحة بحكيها لصديقاتي اعملوا أي إشي بالدنيا بس ما تحبه، أسوأ إشي حدا زي طبيعتي أنا إنه بس يروح للآخر، بس بيعرفش يعطي جزء، بيعطي كل، بيعطي حياته كلها وعمره كل شيء فيه للآخر اللي هو بيختاره طبعا. المهم كانت تجربة حادة شوي، فاحتجت لزمن سنتين ثلاثة أطلع منها. بجوز بعد النص سنة ونص بلشت يعني أشتغل على المفتقد، مش كإنسان مش كروائي.
ولما عبد السلام كان بيرسم تفاصيل سما وبينتقل بخفة ووحدانية بين الواقع والخيال، خليني أحكي لكم عن أثر الفراشة، أثر شخصية أسامة العز في الرواية اللي أعطاني إياها أستاذ المكتبة، تذكرتوه؟ قريت كثير روايات، حضرت كثير أفلام، ومن الممكن أنه مر علي أعمال كثير مميزة أكثر من رواية الصبار لصحر خليفة، لكنه ما في لذة زي لذة البدايات. يا جماعة، أول رواية، أول حكاية، الحب الأول، البوس الأولى، الله يا صحر على سحر البدايات. دورت على أسامة الخيالي في الحقيقة، حاولت أطلعه من الكتاب عشان يقعد جنبي ويعيش معاي تفاصيل الواقع في عالمي الصغير وفي منطقتي الصغيرة. كان أسامة ملاذ الشخصيات الثانوية في الرواية، محور الصراعات مع الشخصية الرئيسية. اتأثرت فيه، تفاصيله، أعطيته قصة شعر، افترضت له طول، وهون بلشت لعبة القدر ولعبة البحث عن إجابة لسؤال سألته شهد في البداية: هل يمكن أن يغير الخيال في أقدارنا ومصائرنا؟ صرت أدور عليه في عيون الناس، بتفاصيلهم الشخصية، في مجتمعي الصغير المسكر على حاله، وفي قصص مجتمعي. أضل أعمل مقاربات بينه وبين الناس قلال بعرفهم في حينها. كنت أضلني أفشل إني ألاقيه، وارجع أدور عليه وارجع أفشل إني ألاقيه. دورت عليه جواي، لبست زيه، ويمكن بلشت أدخن زيه. صرت أموت في القراءة، أعشق الشعر، بعد ما فشلت إني ألاقيه بين اللي بعرفهم. وهون صار لازم أتحرك خطوة للأمام وأدور على أسامة خارج مجتمعي وبيئتي. أسامة أخذ بإيدي وفك هذا الارتباط الطفولي مع عالمي الصغير، لأطلع من محيطي وأوسع مداركي أكثر وأكثر في مدينة ما كانت بتنمو أبدا. فعمان مدينتي من أكبر المدن اللي بتستقبل لاجئين، وفيها كل أنواع اللجوء: لاجئين حرب، لاجئين فقر، لاجئين من المحافظات. مدينة مليانة عابرين، والمقيمين فيها خيالهم بيصغر في أزمة السير والوضع الاقتصادي، وبتصغر معها أحلامهم. فصاروا سكان هالمدينة واقعيين جدا للأسف، حذرين جدا للأسف، ونمطيين بتصرفاتهم وحتى لهجتهم. على فكرة، المكان أحد أبطال سردية عبد السلام، فهناك علاقة قوية كثير تربط سما بعمان، راح أحكي لكم عنها. التقيت عبد السلام بمكان مش بعيد كثير من هون، لكنه أكثر مكان بحبه في العالم. تعرفوا وين عرفته؟ عرفته في الشام، في مؤتمر لكتاب القصة، يعني في فترة ما قبل الثورة، يمكن بعام، مش بكتير وقت يعني. التقيته هناك بالشام، كنت بدخلها أول مرة وأنا شاب من دون أهلي. صوت فيروز بكل مكان، وجوه الناس فيها كانت كتير مرتاحة، لكن عيونهم فيها إشي، يمكن خوف. مدينة نشيطة جدا ما بتوقف فيها الحياة. في هديك الفترة بالشام كان في تنوع هائل بأشكال الناس، طريقة لبسهم، لهجاتهم، مطبخهم، عاداتهم. بتلاقي هيك بيت من القرن الثامن عشر جنب عمارة حديثة، ما بتستغرب المنظر. ليش؟ لأنها ببساطة الشام، حارات ضيقة بتتوه فيها جنب شوارع ضخمة بتضج في الحياة. مدينة بالفعل التناقض فيها متماهي، شعبها لطيف دمث وذكي وقادر يحكي في أي موضوع. كنت أيامها بسنتي الجامعية الثانية، وكان تأثير أسامة اللذيذ بعده فرش، وما بعرف كيف قادني البحث عن أسامة عشان ألاقي نفسي في أقدم عاصمة في التاريخ. فالطفل اللي هو أنا، اللي مرتبط بأم حنون كثير بتخاف عليه من كل شيء، الطفل اللي عانى من غياب أبوه بحكم الاغتراب، بلش تأثري في أسامة يخدني لمساحات أكثر رحابة ما بتخضع لقواعد أمي ولا لمجتمعي، مساحات الكلمة العليا فيها للتجربة والتعلم من التجربة. أسامة حولني من شخص عادي جدا متكل على أمي في كل شيء لشخصية مليانة. تعرفوا بإيش مليانة؟ مليانة حب وشعر وموسيقى، ومليانة ريحة توباكو كمان. أسامة أخذني من مجتمعي صغير ومحدود لمجتمع مليان حب وصخب. بس لولا أسامة والكتاب والأستاذ اللي حكيت لكم عنه، يمكن كنت أكون في الشام وفي الرجعة للشام، والرجعة للمؤتمر اللي حكيت لكم عنه. التقيت في عبد هناك، كان لابس قميص مخطط بشكل طولي وبنطلون جينز، وبيحكي بسرعة مغني راب، بحرك إيديه مع كل كلمة. قال كلمة مستحيل أنساها، إنه القصص حوالينا ملقاة على قارعة الطريق، والكاتب المبدع هو من يحول هذا الواقع إلى حلم مشتهى وخيال رحب. وهيك بلش عبد السلام في رحلة إبداعه، فسما اللي شكلتها عزلته وتجربته العاطفية بلشت ترجع للورق وتمارس جنونها هناك مع عبد، اللي أعطى شخصيتها بعد درامي وبلش يكتب فيها بحرفية.
أولا نتيجة لفقتي، مين هي الشخصية المبتغاة المنتظرة المرجوة اللي بتمنها كل حدا، اللي فيها كل الأشياء اللي أنت بتفتقدها وبتحب تكون موجودة حتى تستوي إنسانيته كإنسان يعني.
طيب كمان مرة، ليش سما يا عبد؟
يعني عندي علاقات هائلة، بس في جملة لأمل دونك بيحكي: قد أفتح عيني على كثير لكن لا أرى أحدا. أنا علاقات اجتماعية ممتدة، لكن بشعر بوحدة شديدة وقاتلة.
يمكن كثرة الناس اللي حوالين عبد عبد السلام، يمكن الزيف والتصنع اللي عند البعض أخده ليأخذ شخصية من الخيال. إذن هو المفتقد اللي بيبحث عنه عبد السلام. وأنا مش كتير بختلف عن عبد السلام، ففي ظل غياب الأب وخوف الأم من كل شيء وترتيبي بين أخوتي، فأنا كبيرهم يعني، وممكن أفتقد لهذا الشخص اللي بده يكون قدوة ويكون لي حامي ويكون لي ملاذ. وعلى فكرة زي ما حكيت لكم سابقا ما لقيتوش. بتذكر تماما هديك الفترة كيف تغيرت طريقة كلامي، صرت أحكي بالفصحى، أقرأ كثير واستخدم مصطلحات أكبر مني، حتى أولاد حارة الطيبين صاروا يستغربوا من طريقة كلامي الجديدة، ومرات كثير صاروا يضحكوا علي ويتنمروا علي حتى. فاتكأت على أسامة، هذه الشخصية اللي عوضت المفتقد في مكان كان التنمر فيه إشي طبيعي. أجا أسامة عشان يقوي من شخصيتي ويعيني على مواجهة التنمر في مرحلة مهمة كثير في حياتي. وإنت شو بتعمل لما تجتاحك مشاعر الفقد والوحدة والحنين؟ بتروح للخيال؟ ما في أجوبة علمية وجاهزة، كل واحد فينا بتحكم تجربته وطريقة تعاطيه مع مشاعره، كيف بيعيش على هامش الوحدة والألم، كيف بيسجل لحظات الانتظار الطويلة في انتظار المفتقد. ونرجع لعبد السلام. للأسف الشديد في فترة ما قبل الرواية وصل عبد السلام لطريق مسدود في أكثر من جانب بحياته، لا كان قادر يعيش علاقة عاطفية زي العالم، ولا كان في شغله برضو كمان يمشي الأمور، وبالإضافة لخسارات أخرى كثيرة عاش حالة اكتئاب طويلة وملل شديد من اللي حواليه.
يعني كلاكيت للمرة 30 يعني، أنا السهرة بكون حافظها، شايف السيناريو كله ومخلصه وعارف شو راح يصير وشو أي موضوع بينفتح رأي كل واحد فيهم راح بالكلمة شو راح يكون. فصار خلاص عشت هذا النمط، يعني صرت نوع من الضجر والملل. والناس بطبيعتهم نمطيين، حتى جزء كبير من المثقفين والكتاب بيفكروا بشكل نمطي وتقليدي، فأنا بختنق بهاي الأجواء، فبختار وحدتي فيها غنى بشعر أني أقعد لحالي أنا وسما وأحمد ومازن وأي شخصية من رواياتي.
أثرت هاي الفترة عليه وعلى مساره المهني، أثرت على علاقاته وحتى على قدراته مع التواصل مع محيطه. اضطر أنه يأخذ إجازة طويلة بدون راتب وما كان يطلع من باب داره، لكن سما قدرت بشكل أو بآخر تطلعه من هاي الحالة. عبد السلام اختار يكتب سما ويحطها في رواية جريئة جدا اسمها أكثر من وهم. وقبل الرواية وأيام كتابة الرواية وحتى بعد الرواية، أنا بلشت أقتنع أنه شخصية سما موجودة بيننا، بس كانت مهمة عبد السلام أنه ينقلها على الورق. تعرفوا ليش؟ من التماعة عيونه لما كان يحكي عنها، من حبه إلها، مش أنا لحالي وكثار غيري. وزادت وجهة نظري لما عبد خلص الرواية ونشرها.
في أصدقاء مقربين بيعرفوا أني أنا ببوح لهم بحكي لهم أنه أنا مش موجودة ومتخيلة، بيعترضوا زي ما أنت مرات بتعترض يعني انه ليش لا، وين المشكلة؟ اوكي انا عايش مع شيء متخيل، طب ما هو الخيال اذا بدنا نكون نوع من الوهم، انا بالنسبة لي الحقيقة.
تخيلها عبد صبي في نص العشرينات، رسم تفاصيلها بدقة واعطاها كل ما يتمناه من صفات: عيون لوزية بنظرة حادة، شعر بني طويل وملامح حادة جدا.
حدا نقي جدا، حر بنسبة عالية جدا، شبه مطلق يعني حريتها، جرأة، الذكاء وسرعة البديهة والالتقاط والقدرة على قراءة البشر. يعني أنا وسامة قبل ما تصير شخصية أو بس صاحبتها بالرواية، بعض المشاهد اللي كتبت وما نشرت إن كنا نقعد نضحك على البشر، يعني كان عنا نلعب جيم، يعني كيف نقرأ البشر، هاد شو بده، هاد شو راح يحكي، نقعد نلعب ألعاب ذهنية إنه نشوف البشر. وكنا للأسف الشديد نتفق بالبداية ما كانت توافقني، ففي حادة جدا يعني عصبية بالمطلق، لسانها سيء وبذيء، يعني بتحكي أي إشي مع أي حدا بأي مكان، ما عندها أي مشكلة. سما من الناس اللي بتحب عمان كثير كثير، كانت قاسية عمان على سما. سما كانت ند لعمان تتمرد، بدها تعيش بحريتها المطلقة، بدها تعيش كما ترغب هي أن تكون، مش حاجة لا يحاسبها ولا يقاضيها، من أنت لتكون قاضيا؟ يعني كانت تعمل مع الجميع سما هيك، ما مش من حق أي حدا يحاكمني على أي إشي، حياتي الخاصة وأنا بدي أعيشها كما أريد.
علاقة عبد السلام بعمان معقدة، مركبة، مدينة بعيش فيها مشاعر غضب، حب وصخب، هيك بشوف عمان.
بعض جملة بالرواية موجودة بحكي أحمد لسما: أنت وعمان عقدت هذا العمر الأخرس. العمان يعني أحد أبطال الرواية، يعني زي سما، وفي تداخل بينها وبين سما، في شبه كبير بين عمان وسما. أنا بلشت الحكاية أنه في أغنية لعلي الحجار أنا بحبه كثير، بحكي اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني، وعلشان كده يا أولاد مصر حلوة الحلوات. نفسي أكتب كلام جميل عن عمان زي ما بحكي علي الحجار.
عبد السلام من الكتاب اللي لغتهم عالية جدا وشعرية جدا، كانت كل الشخصيات في الرواية بتتحدث بلهجة فصحى مبنية على الصور والمجاز، إلا سما حكت بلهجة عمانية بيضة لتبين وتتميز، فكانت بكلمة منها أو حركة تقلب أحداث الرواية من الأول. وللأسف ما تمكن أحمد اللي هو شخصية جميلة جدا في الرواية إنه يأخذ سما ويتفرد بحبها بسبب تعقيدات المجتمع وجنون سما وعمان أيضا.
كل الأفكار المجنونة بقدر أحكي لها إياها، كل الأفكار اللي قد تبدو مجنونة الآخرين هي بتحكي ليها، التفكير خارج الصندوق، التفكير الحاد، المحرمات، الممنوعات، منشك في كل شيء، منحط كل شيء تحت المجهر، منشرح كل شيء، وبنختلف أحيانا يعني بنحتد، وبتحكي إشي بتتهمني بدي أقنعها، بتتهمني بتقنعني، يعني بدي تحطني في إطار، أنا أحطها في إطار معين. باللحظة اللي أي حدا فينا بحس أنه الآخر بيحاول يضغط على حريته، هون بتصير الإشكالات، هون بتصير الخلافات، هون بتصير الجدل، هون بتصير الطوش أحيانا. وبالآخر بدون مقدمات، بدون أي إشي، مرد نرجع نحكي ونتواصل مع بعض بشكل مستمر.
ونرجع للمرحلة الصعبة اللي عاش فيها عبد سما. مش أي شخصية بكتبها عبد، ولا أي شخصية في حياته. سما كانت ملاذ وعلاج لحالة وحدة قاسية وملل شديد راحلهم عبد السلام برجليه وبخيار واعي.
أنا بروح بالخيال بزيادة كثير، ففعلا كانت تصير حكاية وقصص ومشاكل يعني، وفعلا هي حادة الطباع يعني، يعني أنا رسمت إشي واقتنعت فيه لدرجة التماهي يعني مع هذا المتخيل، ولدرجة القدرة على التخيل صارت قدرة على التجسيد، فصارت موجودة بالحياة. ففعلا يعني هو كمان بالنهاية بدك حدا يكون ند إلك، يعني ند إلك بده يكون في نوع من المشترك بلاش التشابه. بالنسبة لي سما حقق هاي المعادلة تماما، يعني حدا بيعيشني بشكل أفضل، بحالي أجمل، بشعر نوع من الراحة، نوع من المتعة، نوع من التوافق، وعم بدفعني هيني أكتب بشكل إبداعي وجميل والناس راضية عن اللي بكتبه.
معادلة الخيال اتحققت عند عبد السلام، حافظت على عقله وإنجازاته في الحياة. الآن هو بيدرب أهم الفرق الرياضية في عمان ومستمتع جدا في عمله، وعايش بشكل موازي في الحياة رغم كل اللي حواليه. كتب سما في الرواية كأنها حقيقة صدقناها وافترضنا وجودها.
حتى أخلص من هذا الاشتباك مع الأصدقاء والصديقات، أحكيهم أنا نص مجنون ومرات وشبه مجنون، وعايش بشكل موازي إذا ما كان أفضل من الواقع. بكفي، احنا مش بحاجة لحكمة، يعني بكفي البلد ملآن تماما بالحكماء، كلهم حكماء. أنا بالنسبة لي ما بدي أكون حكيم، أنا بدي أعكس، أنا بدي أكون القلة الحالمة الواهمة اللي عايشة بكوكب آخر ما عندي مشكلة، بل كل كوكب الآخر كان أقل قسوة أو أكثر جمال.
بترك عبد السلام في بيته وبنزل على وسط البلد. يا جماعة أنا كثير بحب وسط البلد، تفاصيل الوجوه، لغة العيون، طريقة المشي. ولاد بلدي حلوين بس تعبانين، وأغلب وجوههم عابسة. بتطلع على المجاميع هيك اللي ماشي في أكثر من اتجاه، بتأمل ملامحهم وجوههم السمرة. وبحب لعبة إنه أعطي لكل شخص قصة، فبصير أعيش سيناريوهات وقصص افتراضية لكل شخصية بشوفها هيك لما أركب سيارتي وأطلع من وسط البلد. بس هاي المرة بلشت أراقب في حالي، أفكر في حالي أنا، أطلع على انعكاس وجهي في قزاز السيارات، وجهات المحلات، أفكر بسؤال بلشت فيه هاي السردية: لو ما قريتش كتاب الصبار كان راحت حياتي باتجاه مختلف؟ آه، كان من الممكن إنه بيئتي ومدينتي تروضني وتنمطني كمان، ولو المجال مفتوح كان حكيت لكم سيناريوهات أكتر. طيف أسامة في حياتي كان ملاذ عوض الكثير من المفتقدات، وخيال سما أخذ عبد بعيد عن الاكتئاب ووضعه على طريق أقل خطورة في حياته. طيف أسامة بالإضافة للقراءة والشغل خلى عندي حلم إنه أكتب وأعيش من وراء الكتابة، والحلم بفضل الشغل، بفضل القراءة وأيام شبابي المجنونة صار حقيقة. فأنا هسا بكتب وبعيش من وراء الكتابة، بستمتع فيها وبتخيل. طيب وين خيال سما اليوم؟
بعدني يعني عايش معها، وحكيت لدرجة أنه العمل القادم جزء منها راح يكون موجود بشكل أو بآخر، لكيف بيطلع معي فنيا، كيف بدي أتحكم بالمسألة، كيف بحيث أني ما أكرر يعني. طيب. هذا شيء آخر.
هاي الحلقة من إعداد محمد أبو علي، شكراً لضيف الحلقة عبد السلام، شكر كبير لطاقم الفريق الرائع للدعم التحريري وللتصميم الصوتي بول ألوف. نحب نذكركم أنه دايماً تقدروا تتابعونا على الإنستغرام أو على تويتر، اللي فيه مننشر قصص من وراء الكواليس أو حقائق استنتجناها خلال عملية بحثنا أو إعدادنا للقصص. آخر طلب للمستمعين، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيسهل كتير أنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع الأصحاب والأحباب، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بحب. باي باي.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.